بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب ما جاء من التنظف والتطيب والتبكير والدنو من الإمام وغير ذلك من السنن التي شرعت في يوم الجمعة. ومحل الشاهد منه هو قوله: وادنو من الإمام. وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام محمول على الندب، لأنه مصروف عن الوجوب، إذ أن هذه السنن والآداب التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره كلها من الأحاديث، كلها من السنن التي ندب إليها الشارع. وقوله احضروا الذكرى، المراد بالذكر هنا خطبة الإمام، يعني بادروا كي تدركوا الخطبة من أولها، لأن فيها ذكر الله من حيث الثناء على الله بما هو أهله، ومن حيث توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتلاوة شيء من القرآن، وذكر شيء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك يندرج تحت الذكر. احضروا الذكرى وادنوا من الإمام. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد من يتباعد ويتأخر عن ذلك، بأنه وإن أدى الواجب لكنه سيحس بفارق الفضل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لمن يبادر ولمن يدنو من الإمام. فإنه يقول: فإن الرجل لا يزال يتباعد، يعني عن الإمام، ولا يدنو منه ولا يحضر الذكر من أوله حتى يبعده الله ويؤخره في منزلته من الجنة وإن دخل الجنة، لأن الجنة منازل يتفاوت فيها أهلها، وإن ما بين المنزلتين كما جاء في الآثار كما بين الأرض والسماء، أو كما بين وإن الناس يتراءون المنازل في الجنة كما يتراءى الناس النجم الغائر والنجم البعيد، هذه منازل الناس في الجنة. ولذلك فإن التبكير والدنو من الإمام والحرص على حضور الذكر من أوله من الأمور التي تدفع ومن الأمور التي تستوجب علو الدرجات في الجنة، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الرجل لا يزال يتباعد يعني عن الإمام حتى يبعده الله وإن دخل الجنة، أو يؤخره في الجنة وإن دخلها. فدخول الجنة يتحقق بفعل الواجب، لكن الأعمال الصالحة والفضائل من الأسباب التي ترفع الدرجات. يقول كم صف يشمله الدنو؟ الجواب ما في صف معين، وإنما الحرص والقرب والتمكن من سماع الإمام هذا هو المطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة، وهي تتعلق بالساعات، الساعات الخمس. هل هي الساعات المعروفة، يعني الساعات الفلكية، أو أنها لحظات لا ترتبط بالساعات المكتوب الساعات الفلكية؟ ومن العلماء من قال إنها الساعات الفلكية، لكن الشارح استشكل أن يكون ذلك متفاوتا، لأن هذه الساعات تتفاوت باختلاف المطالع، أو تتفاوت باختلاف الفصول، فهي في الشتاء أقصر منها في الصيف، وهي في بعض الأحيان تكون متساوية، وفي بعضها تكون متفاوتة. فإذا قلنا خمس ساعات يكون في ذلك شيء من التفاوت، قد يتوافق ويتطابق مع أيام الشتاء على اعتبار أن النهار 10 ساعات، لكنه لا يتناسب مع أيام الصيف، لأن الوقت يمتد إلى 14 ساعة. أيضا قال من المشكلات الواردة في هذا الأثر وفي هذا الحديث إن الساعات المذكورة خمس، مع أن ساعات النهار ست. وأورد رحمه الله استشكالا آخر، قال لو قلنا بأن الساعات خمس فإن هذا يستلزم أن نجيز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث إذا أكمل الإنسان 5 ساعات جاء المبكرون من الساعة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، وعندها يحين صعود الإمام إلى المنبر، وهذا يقتضي أن الصلاة تقام قبل الزوال. وقد أجاب أو حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجيب على هذا الإشكال، فقال إن المراد بالساعة الأولى يعني من بعد طلوع الشمس وارتفاع النهار، وكأن الساعة الأولى القمر الساعة الفلكية لم تدرج في هذا الفضل، لأنها محل التهيؤ، حيث يتهيأ الناس لصلاة الجمعة من غسل ووضوء وغير ذلك، فإذا ما تهيأوا وخرجوا يكون خروجهم ابتداء من الساعة الثانية التي تعتبر الساعة الأولى في حق التبكير وشهود المسجد. وبهذا يزول هذا الإشكال، ولا يلزم منه أن الصلاة صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال. هذا مجمل ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة. وكنا قد وقفنا عند قوله، قال إلا أنه يعكر على هذا حديث جابر المصرح بأن يوم الجمعة 12 ساعة، فإنه تصريح منه باعتبار الساعات الفلكية. ويمكن التقصي عنه، هكذا عندكم، بأن مجرد جريان ذلك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم أن يكون اصطلاحا له، تجرى عليه خطاباته. وقد علقت في هذا أو على هذا القول بأن هذا غريب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتكلم بلسان الشارع، وما يستخدمه إنما يريد به مخاطبة الناس بما يدركون وبما يفهمون. ولا ينبغي أن يقال إنما يتكلم به، لا ينبغي، يعني لا يلزم أن يعتبر اصطلاح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث للتبليغ، وإنما بعث لتقرير الأحكام. وقوله لا ينبغي أن يصرف ويحمل على غير يعني ما يتبادر منه، وإلا كان كلامه عبثا ينزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومما يشكل على اعتبارات الساعات الفلكية وحمل كلام الشارع عليها استلزامه، يعني لو حملنا كلام الشارع على الساعات الفلكية فإنه يستلزم صحة صلاة الجمعة قبل الزوال. وكما هو معلوم أن هذه مسألة محل نزاع بين العلماء، فمنهم من يرى أن وقت الجمعة مثل وقت صلاة العيدين، من قال بذلك يرى أن الجمعة تنعقد قبل الزوال، فلا يكون ثمة إشكال، وإنما يكون الإشكال عند من يرى أن الجمعة بديلة عن الظهر، وأن وقتها إنما يبدأ من بعد الزوال. قال: استلزامه صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، ووجه ذلك أن تقسيم الساعات إلى 5 ثم تعقيبها بخروج الإمام، يعني بعد 5 ساعات، وخروجه عند أول وقت الجمعة يقتضي أنه يخرج في أول الساعة 6، وهي قبل الإيه؟ قبل الزوال. كل هذا إشكالات أثارها الشارح لاعتبار الساعات التي جاءت في الحديث، هل هي الساعات الفلكية أو غيرها. قال: وقد أجاب صاحب الفتح عن هذا الإشكال فقال: إنه ليس في شيء من الحديث، إنه ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، إنما قال الساعة الأولى أو الساعة الثانية، ولا يلزم أن يبكر أو يأتي الإنسان إلى الجمعة من أول النهار من أول طلوعه، كما حدد الساعة الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال: وعلى هذا فآخر الساعة 5 أول الزوال، فيرتفع الإشكال. قال: ليس في شيء من طرق الحديث ذكر الإتيان من أول النهار، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره، ويكون مبتدأ المجيء من أول الثانية، فهي أولى بالنسبة إلى المجيء، ثانية بالنسبة إلى النهار. قال: وعلى هذا فآخر 5 أول الزوال، فيرتفع الإشكال. وهذا الجواب يعني التكلف فيه ظاهر، وحمل الساعات على اللحظات اللطيفة كما أشار إليها بعض العلماء ربما كان أظهر وأولى. قال: وإلى هذا أشار الصيدلاني فقال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار، وهو أول الضحى، وهو أول الهاجرة. قال: ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة، يقول: ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان، يعني لغير الصيدلاني. أحدهما أن أول التبكير طلوع الشمس، والثاني طلوع الفجر. قال: ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة ثابتا، وهذا وجه ثالث في الجمع. بعضهم قال إن الحديث جاء بروايات فيها 6 ساعات وليس 5 ساعات، ذلك أن الحديث أضيف إليه ذكر الطير بين الدجاجة والبيضة، وفي بعضه في بعضها يعني الروايات ذكر البطة بين الكبش والدجاجة، فيكون ذلك 6 ساعات. لكن كما هو معلوم إن الروايات التي جاءت فيها هذه الزيادات روايات معلة، إذ إنها روايات مرسلة فيها انقطاع، وما جاء في الروايات الصحيحة الثابتة أو لا. ولهذا يقول: ويحتمل أن يكون ذكر الساعة السادسة ثابتا كما وقع في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي من طريق الليث عنه بزيادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهي العصفور. قال: وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان، أخرجه محمد بن عبد السلام، وله شاهد من حديث أبي سعيد قال: أخرجه حميد بن زنجوية في الترغيب له: فكمهدي البدنة إلى البقرة، في الترغيب له بلفظ: فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى الطير إلى العصفور. لكن نلاحظ في هذه الرواية أنه لم يذكر البيضة، فبقيت الساعات 5. ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور، ووقع أيضا في حديث الزهري من رواية عبد الأعلى عن معمر عند النسائي زيادة البطة بين الكبش والدجاجة. يقول: لكن خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه، يعني من عبد الأعلى، عن معمر، لكن خالفه عبد الرزاق وهو أثبت منه في معمر، يعني إن عبد الرزاق أثبت من عبد الأعلى في إيه؟ في معمر، لأن معمر شيخ عبد الرزاق وشيخ عبد الأعلى. وعلى هذا فإذا كان رواية عبد الرزاق لم يذكر فيها ذلك وهو أثبت من عبد الأعلى، فتكون رواية عبد الأعلى شاذة، ورواية عبد الرزاق تكون محفوظة. قال: وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة، يعني كأنه وجه من وجوه الجمع. يقول: قوله دجاجة، قال بالفتح، يعني بفتح الدال، ويجوز الكسر يقال دجاجة، وحكى بعضهم جواز الضم، أي فتكون الدال مثلثة يجوز فيها الفتح والضم والكسر. قال: والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. وقد تقدم الكلام عليه، يعني على مسألة الاغتسال. وعلى فضيلة التبكير إليها، أي إلى الجمعة. قال المصنف رحمه الله: والمراد به من؟ المجد ابن تيمية، يعني بعد أن ساق هذا الحديث تعقبه بقوله: وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الحديث بين هذا الفضل من خلال تشبيه التبكير بالتقرب بهذه الأنواع من بهيمة الأنعام. قال: وقد تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة، وقد تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة، عندك في الساعة، احنا عندنا في السادسة بدون ساعة، في الساعة السادسة هكذا عندك يا شيخ محمد، ما شاء الله. طيب، ما وجه التمسك بهذا؟ ما وجه التمسك بالساعة السادسة؟ إذا كان المصنف رحمه الله يقول: وقد تمسك به من أجاز الجمعة في السادسة، ولم يذكر الزيادات، هو لا يزال يتكلم في الحديث الذي تعقبه، وهو حديث أبي هريرة. يعني هذا الوجه غير واضح، كيف يقول المصنف إنه تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، مع أن القرب المذكورة خمسة؟ قال: ومن قال إنه إذا نذر هديا مطلقا أجزأه إهداء أي مال، يعني تمسك أو استدل بهذا الحديث من إذا قال: لله علي نذر أن أهدي له، فله أن يهدي بهيمة الأنعام أو غيرها، لأن الحديث ذكر الدجاجة وذكر البيضة وعدها من الهدي وعدها من وجوه التقرب، فدل ذلك على جواز أن يتقرب الإنسان بأي شيء من هذه المذكورات. نعم شخصي، إما كانوا يستخدمون الشاخص فإنهم يعرفون ذلك من خلال يعني الاستخدام المباشر الفيء، ولذلك الحديث ما ذكر الشواخص، وإنما قال: إذا زالت الشمس عن كبد السماء وصار ظل كل شيء مثله وظل كل شيء مثليه، مما يدل على أن الساعة الفلكية أمر استحدث فيما بعد ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما سمعت؟ هذا من قول المصنف وليس من قول الشارع، هذا من قول المجد بن تيمية. لأنه استدل بقوله: كأنما قرب بدنا، كأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا أقرا، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، فتقرب بالدجاجة وتقرب بالبيضة. لك أن تتقرب بالدجاجة، إيش اللي يمنع؟ نعم. هو ما هو هذا؟ نحن ما بننظر لهذه المسألة. هو المحل الاستدلال يقول: وقد تمسك به من أجاز الجمعة. لكن هو أخبر أنه إذا خرج الإمام طوت الملائكة كما جاء في بعض الروايات الصحف وجلست تنتظر، معنى أنها لا تكتب للناس ثوابا. لكن الفرق بين من الخامسة إلى السادسة، هذا الذي لا يمكن أن يقال أنه ليس له ثواب، لأن من جاء قبل خروج الإمام فقد جاء فقد بكر، يعتبر مبكرا ويكتب. لماذا ما عندنا دليل يمنعه من هذا الفضل؟ ها، خصوصا إذا قلنا على رأي الآخر، قول الآخر، إنها لحظات لطيفة وأنها تقدر ما بين الزوال إلى جلوس الإمام. ها، فإن هذا القول يعني يعطي ثوابا لكل من حضر الجمعة إلى أن يجلس الإمام على المنبر. ها، هو الآن بيقول النذر مطلقا، من نذر بأن يتقرب بأي شيء يتقرب، ولا يقتصر النذر على بهيمة الأنعام. نعم. طيب، إذا معناه أنه الإمام ما صلى في السادسة، لأن السادسة ما وصلت إليه، ما وصل إليها. نحن عندنا اللي هي إذا برأنا نتكلم، هل الكلام مع البداية ولا مع النهاية؟ إذا قلنا في الساعة الأولى، الظاهر أنه في بداية الأولى، وفي بداية الثانية، وفي بداية الثالثة، وفي بداية الرابعة، وفي بداية الخامسة. ها، الإمام يخرج، الظاهر أنه يخرج في بداية الإيه؟ يعني يخرج في بداية السادسة، محتمل. قال: وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. الحديث رواه أحمد وأبو داود. عرفنا أن هذا الحديث فيه حث على التبكير وحث على الدنو من الإمام، لأن قوله فإن الرجل لا يزال يتباعد، والتباعد يحتمل التباعد المكاني والتباعد الزماني، والتباعد المكاني يكون ببعده عن الإمام من حيث الجلوس، والتباعد الزماني يكون بتأخره في الوصول وفي المجيء إلى المسجد، ولهذا كل واحد منهما قد يكون موجبا وسببا لهذا الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم من هذا أنه ينبغي لمن يأتي إلى الجمعة أن يبادر، فيدرك فضيلتي الزمان والمكان. أما المكان فبالدنو من الإمام، لأنه إذا دنا من الإمام تمكن من سماع الخطبة، وتمكن من فهم ما يقوله الخطيب، وكان ذلك سببا في هديه، وسببا في حصول الغاية والفائدة التي من أجلها شرعت صلاة الجمعة. وكذلك الدنو أو المبادرة الزمانية، فإنها تعطيه ثوابا وفضائل كثيرة، منها هذا النوع من التقرب الذي أشار إليه الحديث السابق، فكأنما قرب بدنا، كأنما قرب بقرا، كأنما قرب كبشا أقرا، كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة. أيضا إن التبكير له من الفضائل، وهو أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى وجلس فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له. وأيضا فيه من الفوائد أنه له أن يصلي ما بدا له، فإن صلاته يثاب عليها، وأيضا يتاح له فرصة ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها فضائل تقرب العبد من ربه. ولذلك كان عدم التباعد الزماني والقرب والدنو والتبكير من أسباب رفع درجات العبد في الجنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث، قال الحديث: قال المنذري في إسناده انقطاع. كأن المنذري يتعقب مين؟ تعقب أبا داود، لأن الحديث رواه أبو داود والمنذري له تتبع لأبي داود. ولذلك كثيرا ما يقول لنا المصنف سكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذري، وهذا ممن لم يسكت فيه المنذري على سكوت أبي داود. قال: في إسناده انقطاع. ثم قال: وهو يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام، وذلك لأن هذا الحديث يشهد له الأحاديث الأخرى، فلما كانت الأحاديث الأخرى تشهد له وتثبت ما أثبته، لذلك الانقطاع ونحوه يعني يعفى عنه. قال: وهو يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما تقدم من الأحاديث من الحض على ذلك والترغيب إليه. وفيه أن التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة، جعلنا الله تعالى من المتقدمين في دخولها، اللهم آمين. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وحقيقة كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يبدأ بهذا الباب، لأن يعني فيه من الترغيب، لكن نحن رأينا إن المصنف عندما بدأ بكتاب الجمعة بماذا بدأ؟ بدأ من بالتحذير عن التخلي يوم الجمعة، عن التخلي عن صلاة يوم الجمعة والتأخر عنها وعدم أدائها والتهاون فيها، ولعل له يعني مبرر كما يقول علماء البلاغة إنه بدأ بالتخلي قبل التحلي، أن التخلي قبل الإيه؟ قبل التحلي، هكذا يقولون، بمعنى أنه حذر وبين ما ينبغي للناس أن يتخلوا عنه، ثم بعد ذلك رغبهم فيما يتحلى به، فهذا قد يكون مبررا للمؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه. فكأنه ذكر ثلاثة مسائل في هذا الموضوع. نعم، ما سمعت؟ ايه، لكن هذا يمنعه حديث النهي عن تخطي الرقاب، ونحن قلنا فيما مضى أن من اغتسل ودنا من الإمام ولم يتخطى لا ينال ثواب العشرة أيام أو المغفرة من الجمعة إلى الجمعة إلا إذا حقق كل الشروط، ومن بينها عدم التخطي. فإن من جاء متأخرا ويريد أن يدنو من الإمام قد يتخطى أولا ويؤذي المصلين ثانيا ويفرق بين الاثنين ثالثا، وكلها مما يبطل وينقص العمل، لا أنه إيه، فكأنه يريد أن يحظى بفضل ويرتكب إيه ثلاثة آثام. ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما سمع إيه هذا، قلنا إنه من رأى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فله ذلك، والناس في هذه الحال يسقط حقهم ولا حرمة لهم، لأنهم تركوا إيه؟ تركوا أمرا طلب منهم، فكونهم تركوا الفرجاء وجلسوا متأخرين لعل هؤلاء يتحقق فيهم هذا الحديث، ولا يزال الرجل إيش يتباعد إيه حتى إيه يؤخر في الجنة. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حث على إكمال الصفوف والبداء من الصف الأول فالأول، وقال لا يزال قوم يتأخرون حتى إيه حتى يؤخرهم الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. الحديث رواه مسلم والترمذي وصححه. قال وعن أبي لبانة البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه، وقال بيده، قلنا يقللها يزهدها. رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيام ولا يقللها. ساق المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث في بيان فضل يوم الجمعة، وهي تنص على أن يوم الجمعة أفضل الأيام، أفضل الأيام، لكن هذا قد يعارض بما جاء من آثار تدل على أن ثمة أيام لها من الفضائل أو ذكرت بأنها أفضل الأيام، كما جاء أفضل يوم غربت عليه الشمس يوم عرفة، وكما جاء إن من أفضل الأيام العشر الأواخر، أو إن من أفضل الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة، وكما جاء من أن ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى غير ذلك من الأيام التي خصت ببيان الفضل كيوم عرفة وكيوم الأضحى وكيوم عيد الفطر، اليوم الذي يسمى بيوم الجوائز. والعلماء يجمعون بين هذا بأنه لا تعارض بين هذه الأيام، فالأفضلية والتفاضل إنما هو بالنسبة لغيرها، فيوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع على اعتبار أنه يتكرر في كل أسبوع مرة، ويوم عرفة أفضل أيام العام على اعتبار أنه يقع مرة في العام، ويوم الأضحى أفضل أيام العشر الأواخر العشر عشر ذي الحجة لما فيه من أعمال يقوم بها عباد الله من صلاة العيد ومن الهدي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما يفعله الحجاج. ويوم الفطر يعني أفضل الأيام يعني بالنسبة لكونه يوم عيد يخرج الناس فيه من تلك العبادة ومن تلك الطاعة وهي الصوم، فلما كان هذا اليوم ينتهي أو ينهي الناس فيه الصوم ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويكبرونه ويهللونه على ما يسر لهم وعلى ما أتاح لهم وعلى ما بلغهم، فكان ذلك يوما فاضلا بالنسبة لغيره أو بالنسبة لما سبقه من أيام. بالنسبة لليالي ولا علاقة لها بالأيام. وعلى كل فهذه الأفضلية أفضلية نسبية ولا تعارض، لأن كل فضل منسوب إلى يوم من الأيام لما يتعلق به من الأعمال، لما يتعلق به من الأعمال. والله سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع لما شرع فيه من صلاة الجمعة ولما جاء فيه من الأسباب الأخرى، أنه اليوم الذي خلق الله فيه آدم، لأن خلق آدم ولأن إيجاد آدم يختلف عن خلق سائر المخلوقات، والدليل على ذلك ما حدث وما صار وما جرى من حوار بين الرب سبحانه وتعالى وبين الملائكة، فإن الله خلق غير آدم ولم يجري شيء من الحوار كما جرى فيما يتعلق بآدم، لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى خص آدم بخصائص، علمه الأسماء وأنه طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم، وهذا لم يتحقق لغير آدم من المخلوقات، لذلك لما كان خلق آدم يعني توافق وتصادف معه هذه الخصائص وهذه الفضائل خص هذا اليوم بخصوصية لا توجد في غيره. وأيضا هذا اليوم الذي أدخل الله فيه آدم الجنة، وهذا اليوم الذي أخرج الله فيه آدم من الجنة، وخروج آدم من الجنة إنما كان يستهدف التكليف الذي كلف الله به آدم وذرية آدم من أجل أن يتحقق شيء كثير، منه إظهار الطاعة والعبادة التي تعبد الله بها بني آدم، ومنه إظهار نعم الله سبحانه وتعالى على عباده الثقلين الإنس والجن من حيث إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الشرائع وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وإظهار آثار أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا، فكلها إنما تتجلى من آثار هذا التكليف وتلك العبادة. ولذلك تميز هذا اليوم بمميزات لم توجد في غيره فخص بذلك الفضل. وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيها خلق آدم وفيها أدخل الجنة وفيها أخرج من الجنة وفيها توفى الله سبحانه وتعالى آدم، لكن بقيت ذريته تسير على نهجه وعلى صفاته أو على منهجه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. وفيه أيضا تقوم الساعة، تنتهي الدنيا، لذلك كان هذا اليوم يوم ينبغي للناس أن يضعوا له ويحسبوا له حسابا. ولذلك كل المخلوقات كما أشار في الحديث الثاني، كل المخلوقات بما فيها من شجر وبما فيها من سماء وأرض وغيرها تحسب لهذا اليوم حسابه، لأنه اليوم الذي تقوم فيه القيامة واليوم الذي تنتهي فيه الدنيا، والناس والمخلوقات حريصة على أن يختم لها وتنتهي من هذه الدنيا بحسن الخاتمة. ولذلك ينبغي للناس أن يحرصوا على الاستفادة من هذا اليوم. إضافة إلى ذلك خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، الأمة المحمدية، بخصوصية في هذا اليوم، وهو أنه جعل فيه ساعة لا يتوجه فيها العبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا إلا ويستجيب الله دعاءه. وهذه الساعة سبق أن عرفنا أقوال أهل العلم فيها، وأنها يعني هل هذه الساعة قائمة أو هل هذه الساعة ارتفعت أو هل هذه الساعة لها زمن معين أو أنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر، وهل هي يعني في وقت صلاة الجمعة ما بين وقوع صعود الإمام وجلوسه على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة أو إلى أن تنتهي الخطبة، أو هي ما بين الأذان والخطبة، أو هي ما بين إقامة الصلاة وانتهاء الصلاة، أو هي ما بين انتهاء الصلاة إلى غروب الشمس، أو هي قبيل غروب الشمس. أقوال كثيرة خاض فيها أهل العلم، وهذا الخوض في الحقيقة يدلنا على الاهتمام والعناية بمعرفة هذا الوقت. بالإضافة إلى أن هذه الأقوال منها ما يستند إلى دليل ظاهر، ومنها ما يستند إلى استنباط ويستند إلى اجتهاد، وكل حريص على معرفة هذا الفضل الذي خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة المحمدية. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق هذه الأحاديث، قال الحديث الأول، وقصد به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم، وخير هنا على أنها أفعل تفضيل بمعنى أخير، بمعنى أخير، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ثم بين كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلل لنا ويسبب لنا هذه الخيرية، فقال فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فذكر هنا أربعة أسباب حملت يوم الجمعة على هذا، أو أربعة أسباب كانت سببا في هذه الخيرية في يوم الجمعة. والحديث رواه مسلم. نعم، ما سمعت. ايه يعني ما هو وجه خير؟ بالعكس، هو وجه خير، لان الاصل في خلق ادم انما هو الابتلاء والامتحان، وانما هو لابراز واظهار خلاف ما كان يتصوره بعض الملائكة، اذ قالوا له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نقدس لك، ونحن نسبح لك ونسبح بحمدك ونقدس لك. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه المواطن التي تظهر فيها الطاعة ماذا يحدث؟ يباهي الله بكم الملائكة في يوم عرفة، ينزل الملائكة يحيطون بالناس يباهي، ويقول الله تعالى مخاطبا للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي. وهذا لا شك من الخيرية. وفي أيام العيد ينزل الملائكة إلى السكك ويباهي الله بكم الملائكة، وكل هذا لا شك أنه من وجوه الخير. واضح؟ نعم. والله ما كنت عندما علم. والله علم آدم الأسماء، وكان الناس في ذلك أمة واحدة وهي لغة واحدة، لكن كون الناس يعني جعلوا من هذه اللغة لغات، الذي نستطيع أن نقول إن هذه اللغات المختلفة لا يمنع أن آدم يعني تكلم بأصولها. ثم إن الناس يعني لبعدهم ولتفرقهم اصطلحوا على أشياء، لكنها لا تخرج في مجموعها عما علم الله آدم. ولا نخوض في الكيفية. قال الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي. هنا في الحقيقة ملاحظة، وهي قوله رواه مسلم والترمذي وصححه، يعني قوله والترمذي وصححه، هل هذا يعتبر من تحصيل الحاصل؟ ما دام مسلم أخرجه فمسلم شرطه أن لا يخرج إلا ما صح. لكن هنا نقطة، وهي مما عرف من صنيع الإمام الترمذي رحمه الله. الإمام الترمذي تتلمذ على البخاري وعرف ودرس على الإمام مسلم ووقف على كتابيهما، فإذا صحح الحديث في الغالب الإمام مسلم رحمه الله أن الحديث الذي حكم بصحته، حكم إمام بصحته، هو أيضا يبرز ويظهر وينص على تلك الصحة. وكثيرا ما يجمع بين الصحة والحسن، وهذا عرف من صنيع الإمام الترمذي بالتتبع. فتصحيحه هنا يعني حكم منه رحمه الله يؤيد ما جاء في تصحيح الإمام مسلم. يقول الحديث الأول أخرجه النسائي أيضا وأبو داود، وهذا من استدراك الشوكاني على المجد بن تيمية، لأن المجد يذكر بعض من يخرج الحديث ولا يستوعب، والشوكاني يحرص على ذلك الاستيعاب. قال والحديث الثاني وهو حديث أبي لبانة البدري رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه. قال العراقي إسناده حسن. قال العراقي إسناده حسن. والحديث الثالث زاد فيه الترمذي وأبو داود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت عبد الله بن سلام فحدثته هذا الحديث فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال كذا عند أبي داود وعند الترمذي، يعني هذه الزيادة كذا عند أبي داود وعند الترمذي هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني تحديد ما موعد أو تحديد مكان وزمان تلك تلك الساعة التي يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. وقد ذهب كثير من العلماء إلى ترجيح هذا، لأنهم استدلوا بحديث عبد الله بن سلام، وقالوا إن حديث عبد الله بن سلام هذا وإن كان موقوفا لكنه له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا الإخبار لا يكون بالاجتهاد، ولأن هذا الإخبار في الغالب إنما يكون مبني على التلقي، ويكون هذا من باب التوقيف، ولذلك رجحوا هذا القول. قال: قوله خير يوم طلعت فيه الشمس، يقول فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة، وبه جزم ابن العربي صاحب العارضة، لكن يقول: ويشكل على ذلك، يعني على اعتبار أن يوم الجمعة أفضل الأيام، يشكل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. يقول: وسيأتي في آخر أبواب الضحايا، ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضا ابن حبان في صحيحه عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة. كأن أيضا هذا من المشكل، يشكل على الحديث الأول. يقول أيضا: يأتي الجمع هنالك إن شاء الله، يعني في كتاب الحج في بيان فضل يوم عرفة. يقول: لسه ما قلنا شيء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة. يقول: هنالك إن شاء الله، يعني يأتي الجمع هنالك عند ذكر هذا الحديث في باب يوم في باب فضل عرفة. ها؟ هنالك إن شاء الله، هذا من قول الشارح، لأنه قال في أول العبارة: ويشكل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط، وسيأتي في آخر أبوابه، ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرجه أو بين ما أخرج أيضا ابن حبان في صحيحه عن جابر هنالك إن شاء الله. وضحت العبارة ولا لا؟ ها؟ نعم، يعني أنه سيجمع بين هذه الروايات في ذلك الموضع. قال: وقد جمع العراقي فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة. وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة. ها؟ إيه؟ هو أيام الجمعة هو الأسبوع. نعم. قال: وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح، فهل هذا يعتبر جمع ولا يعتبر ترجيح؟ هو قال يعني الجمع في قوله إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم الحاج اللي هو يوم النحر أفضل أيام العشر، ولا لا؟ ثم قال: لكن أفضلها يوم الجمعة. فالقول الأخير هذا يعتبر ترجيح لا جمع. القول الأول جمع والقول الثاني ترجيح. قال: وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح. قال صاحب المفهم، وقد مر بنا من صاحب المفهم، لهو الإمام القرطبي، والمفهم كتاب شرح فيه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها، يعني تارة تأتي على أنها فعل تفضيل، وتارة تأتي على أنها خبر مطلق. ها؟ صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها. فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشر. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.